الكلام فيما أفاد سيد الأعظم رضوان الله عليه في علاج الشرطيتين متقارنتين في المقتهدتين بالمفهوم مختلفتين بالمنطوق. وعليكم السلام شيخنا. وأفاد ما ملخصهم أنه يقيد مفهوم كل واحدة منهما بمنطوق الآخر لا لأنه منطوق بل لأنه أخص. وإذا قدمنا مفهوم ولا بد من تقييد المفهوم بمنطوق الآخر، وإذا وبما أن المفهوم مستفاد من منطوق بنحو أنه مفهوم لازم عقلي للمنطوق، فلا يمكن أن يبقى المنطوق على حاله ويرفع يده عن المفهوم، فلا بد من تقييد المنطوق أيضا بنحو هذا لا يكون المفهوم أوسع من المنطوق، بل المنطوق والمفهوم يكونان هذا في عرضنا واحد. فعلى هذا الأساس يكون نلتزم بتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، وهكذا تسري الأمور. ولم يفرق رضوان الله تعالى عليه بين ما إذا كانت الجملتان في كلام واحد وبينما إذا كانتا في كلام كل منهما في كلام مستقل. ما أفاده غير واضح علينا يلاحظ عليه. أما أولا، كما أن لا يقدم المنطوق على المفهوم بما هو منطوق ومفهوم، كذلك لا يقدم الخاص على العام بما هو خاص وعام، بل كل من التقديمين تقديم المنطوق على المفهوم وتقديم الخاص على العام مرهون بعدم القرينة على خلافه، فلما تفرق بينهما؟ هاي ملاحظة. وملاحظة ثانية، ما أفاد رضوان الله تعالى عليه من أن المفهوم لا يمكن تقييده بدون المنطوق، هذا إنما يستقيم فيما إذا كان التلازم بين المنطوق والمفهوم كالتلازم بين العلة التكوينية والعلة والمعلول التكويني كالنار والحرارة. لا يمكن أن تكون النار موجودة بدون الحرارة، ولا يمكن وجود الحرارة حرارة النار بدون النار، حينئذ في مثل ذلك يأتي. وأما إذا كان الترابط بينهما اعتباريا فحينئذ لا يجري هذا الكلام أصلا. يمكن للمولى أن يبقي المنطوق على إطلاقه ويقيد المفهوم. وأيضا ما قال رضوان الله تعالى عليه من أنهم ملي يفهم ملي لابد أن أنه لا يمكن تقييد المفهوم هذا بدون المنطوق باعتبار العلية أن أحدهما علة للآخر، وقد تقدم منا أن نفتنا العلية أصلا. على فرض لو آمنا بالعلية هذا، فنفس تقييد المفهوم وما تقييد المنطوق مع فرض علية منحسرة غير معقول، فأنت ما نه إلا غير منحسرة. إذا قلت غير منحسرة فلا مفهوم، فإذا قلت بالمفهوم فقلت بالعلية منحسرة، فإذا قلت بالعلية منحسرة امتنع التقييد للمفهوم وكذلك للمنطوق بطبعه بطبع المفهوم. فما أفاد سيد العدم وغيره من العلماء فيه ملاحظات التي قدمناها، وكذلك هناك بعض الأفكار لا أجد ضرورة لذكرها، والذي ينبغي أن يقال في رفع هذا الكلام إنه في رفع إشكالات عن هذا الموضوع، وهو تكرر الشرط دون الجزم. إما أن تكون الجملتان شرطيتان في كلام واحد أو في كل منهما في كلام مستقل. وأما إذا كان في كلام مستقل كل واحد منهم فيأتي كلام إن شاء الله تعالى فعلا كلام فيما إذا كانت الجملتان معا في كلام واحد، ففي مثل ذلك جريان مقدمات الحكمة في أي من القضيتين غير معقول. كان فإن مقدمات ما دام يصلح كل منهما أن يكون كرينة للمراد من الآخر فمقدمات الحكمة هذا لا تجري في المقام أبدا نغض نظرنا. فحينئذ هذا جملتان وفيهما شرطون شرطان وجزاء واحد. فإما أن تتكرر أداة الشرط أو لا تتكرر. وإن لم تتكرر أداة الشرط بل قال مولا إذا خفي الأذان فقصر. بل هذا معناه هذا لابد من عطف على بين هذا الشرط وبين الشرط فلا بد أن يكون كلام هكذا إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الأذان والجدران فقصر عطف بالواو أو العطف بالأو إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر فلم يتكرر تتكرر أداة الشرط وتكررت شرط تكرر الشرط بالعطف بالواو أو بالعطف بين أو. وإن كان الأمر كذا وأن يكون الأداة غير متكرر وتكرر هذه الجملة وكان العطف بالواو فالعرف يفهم من ذلك أن المجموع جملة منطوقين شرط واحد إذا خفي الأذان والجدران فقصر معناه إذا خفي أحدهما لا يكفي ولا بد من خفائهما معا هذا ما يفهم العرف هذا إن لم تتكرر أداة الشرط وكان العطف بالواو. وأما إذا كان عطف بأو فيقول مثلا إذا خفي الأذان أو الجدران فقصر فالظاهر أن كل منهما موضوع مستقل أحدهما يقوم مقام الآخر مثل ما قالوا فيهم هذا تكرر الكفارة هذا كذا إذا أعطك ركبتان أو أطعم 60 مسكيكا أو ثم شهرين متتابعين فكل واحد منهما موضوع واجب مستقل كذلك في المقام يكون كل منهما موضوعا مستقلا. وأما إذا هذا كله إذا لم تتكرر أداة الشرط وأما إذا تكررت أداة الشرط فعينئذ هذا لابد أن نلتزم بأن كل واحدة من الشرط والجزاء موضوع مستقل لأجل وجوب التقصير من دون جريان مقدمات الحكمة كل مقدمات الحكمة لا تجري مع وحدة الكلام. فإذا كان الأمر كذلك لما يكون لو كنا ندعي أن العرف يفهم من ذلك أن كل منهما موضوع مستقل إذا خفي الأذان فقصر أو قال وإذا خفي الجدران فقصر سواء كان العطف بواو أو كان عطف بأو لما؟ لأن أداة الشرط هذا تدل على نسبة شرطية ونسبة هذا إذا كانت منشئة ودالة نسبة متعددا متكررا فيعني ذلك تعدد النسبة وتكرر النسبة. فإذا كان ذلك يعني تعدد النسبة وتكرر النسبة فعينئذ كأن هناك هذا شرط النسبة.